هذه حلقة جديدة في سلسلة أحاديثنا عن الإجابات على الأسئلة، وفي هذه الحلقة كما تعودنا ما يقرب من 10 أسئلة، ونمر على هذه الأسئلة مرورا سريعا. وأول هذه الأسئلة عن الشيعة، ولقد كثر الكلام عن الشيعة في هذه الأيام، وبخاصة بعد ثورة الخميني في إيران، فحينما تحركت الثورة الإيرانية في إيران ابتدأ الناس يتساءلون عن الشيعة، من هم وإلى أي شيء يدعون. ولن نتوقف عند الجانب السياسي في الموضوع، لأن الجانب السياسي لا يهمنا كثيرا بقدر ما يهمنا الجانب الديني. أما الجانب السياسي فيمكن لنا أن نوجزه في سطور القلائد. إن كثيرا من الذين يضربون ثورة إيران لا يضربونها على أنها منحرفة عن الإسلام، وإنما يضربونها لأنها تمثل في نظرهم وجه الإسلام كما يتصورون. ولقد دار بيني وبين التلفزيون الأمريكي حوارا في يوم الجمعة الماضي في الساعة 6، دار هذا الحوار أيضا حول الثورة الإيرانية أو ما يطلقون عليه بالثورة الإسلامية، فهم يتصورون أن هذه الثورة إنما هي انتفاضة إسلامية، وأنه بقيام هذه الثورة واستقرارها واستمرارها معنى هذا أن يقوم الإسلام وأن يهدد كما يتصورون الحضارة والنظام. ولهذا نجدهم يتعاونون من كل سبيل وبكل أسلوب ومن كل اتجاه لإيقاف هذه الثورة. ولقد قرأت تقريرا لأحد الساسة العرب أو الزعماء العرب المسلمين يقول بالحرف الواحد بالمنشتات العريضة، يقول كما نشرت عنه الصحف إن إيران تريد أن تورد الثورة الإسلامية إلى جاراتها من البلاد العربية ولن نسمح لها بذلك. هذا التعبير تعبير في عدة مغالطات. المغالطة الأولى أن الذي كتب هذا المنشط أو أدلى بهذا التصريح بين أن الثورة الإيرانية ثورة إسلامية، هذه واحدة. الثانية، ما دامت ثورة إسلامية فلماذا يرفضون أن تنتشر في البلاد المجاورة؟ يقول إن الثورة الإيرانية تريد أو إن الثورة الإسلامية في إيران تريد أن تصدر ثورتها إلى البلاد المجاورة كالكويت والعراق وبلاد الخليج والسعودية وما شكل ذلك، ويقول إننا لن نسمح لها بذلك. لن نسمح لها بماذا؟ وهذا هو السؤال الثالث. يعني لن يسمحوا لها بتوريد العمل الإسلامي إلى البلاد المجاورة. إذن هم تصوروا أولا أنه عمل إسلامي أو صوروه بأنه عمل إسلامي، ثم وقفوا في سبيل هذا العمل الذي سموه إسلاميا، وقفوا ضده سواء أكانوا من الساسة العرب أو من غير الساسة العرب. كذلك من الأمور السياسية المشينة هو ما أخرجته أجهزة الإعلام في العراق وما أخرجته أجهزة الإعلام العربية من تسمية ما يجري في إيران. البعض كما سمعتم يسميها ثورة إسلامية، والبعض الآخر يعتبرها ثورة مجوسية. مجوسية، وتخرج كتاب يقول بعنوان وجاء دور المجوس، وكتاب يقول 1000 كتاب صدر في العراق بعنوان قادسية صدام، قادسية صدام. فإذا كان سعد بن أبي وقاص له قادسية وهي المعارك التي دارت مع الفرس، فإن صدام حسين أيضا يقوم بنفس الدور الذي قام به سعد بن أبي وقاص ضد الفرس، فهو يعلن قادسية جديدة اسمها قادسية صدام. والذين دخلوا معرض الكتاب العربي في السنوات الأخيرة أو معرض الكتاب العالمي في السنوات الأخيرة يعلمون في أجنحة العراق بالذات أن هناك مئات بل آلاف الكتب ظهرت بهذا العنوان: قادسية صدام، صدام بطل القادسية، صدام الزعيم المناضل، صدام الزعيم كذا، إلى آخر ما ينشرونه من منشورات. وتجد الكتب أغلفتها كأنها ألواح من الزجاج البلجيكي الفخم، ومطبوعة من الداخل بطرق غريبة، وكتب موزعة، كتب للأطفال وكتب للشباب وكتب للرجال وكتب للسياسة ومؤتمرات عامة، إغراق للسوق فيما لا يجدي وفيما لا ينفع. هذا جزء سياسي نرجو أن نشطب عليه وألا نعيره اهتماما، وإنما علينا من الواقع الذي نعيشه أن نتحدث عن الجزء الديني في واقع الشيعة. كلمة شيعة كلمة مرفوضة عندنا، فأصل التسمية هم سموا أنفسهم شيعة، أما أهل السنة كابن تيمية وغيره فسماهم الرافضة. الرافضة كلمة رافضة، وهم سموا ناصبة روافض ونواصب. الناصبة هم الذين نصبوا أبا بكر خليفة لرسول الله وهم أهل السنة، فالشيعة أطلقوا عليهم النواصب، يعني الذين نصبوا أبا بكر ومن بعده عمر ومن بعده عثمان، نصبوهم خلفاء لرسول الله وأمراء للمؤمنين. الجبهة الأخرى أطلقت على هذه الجبهة الروافض، الروافض جمع رافضة، وهم الذين رفضوا إمامة الشيخين عليهما رضوان الله. وإذا أطلقت كلمة الشيخين فالمقصود بهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفضوا إمامة الشيخين ورفضوا خلافة الشيخين. وهنا نسأل عن أصول الشيعة. هم سموا أنفسهم شيعة يعني يشايعون علي رضي الله عنه، احنا بنرفض هذا لأننا شيعة على هذا الأساس. إذا كان المقصود مشايعة علي فكلنا نشايع علي رضي الله عنه، نشايعه بالحق لا بالباطل. إذن هم أطلقوا على نفسهم هذا اللقب: نحن نشايع علي. وإذا قلت لهم نحن نرفض أن نشايع علي، إذن ده مسألة خطأ، لأننا جميعا نشايع علي رضي الله عنه. ولقد دارت بيني وبينهم مناقشات كثيرة، شيعة إيران، شيعة العراق، شيعة لبنان، بين آيات الله الإيرانيين وغير الإيرانيين. هذه المناقشات كانوا يتهمونني فيها بعدائي لعلي بن أبي طالب، فكنت أقول لهم: والله إني لأحب عليا أعظم ألف مرة من محبتكم لعلي، أنا أحبه وأنتم تبغضونه، لأنني أحب عليا بما يرضاه علي، بما يرضاه رب علي، أما أنتم فتغضبون الله سبحانه وتعالى وتغضبون عليا بمحبتكم الزائفة. ولو بعث علي رضي الله عنه لوضع السيف في رقابكم، لأنه وصل الأمر بهؤلاء المغالين أنهم زعموا أن عليا هو الله، هو الله، وسجدوا له وحرقهم بالنار وقالوا إنه هو الله لأنه لا يحرق بالنار إلا الله. لما حرقهم بالنار قالوا بس هو الله، لأن الذي يحرق بالنار هو الله. وإذا فالشيعة أنواع. هناك الشيعة الغلاة، ويقول حسين الكاشف الغطاء، وأسماء الشيعة مضحكة جدا، فلان بحر العلوم، أسماءهم كده بحر العلوم، فلان كاشف الغطاء، فلان آية الله، يعني أسماء فضفاضة وألقاب فضفاضة جدا التي يطلقها الشيعة على أنفسهم. ويبلغ الأمر بهم من شغفهم بأسماء آل البيت أنه من الممكن يطلق الواحد على ابنه اسمين لآل البيت ملزوقين في بعض، فتجد منهم الحسن علي، الحسن علي ملزوقة في بعضها اللون في العين، حسن علي الحسن علي، وفي عبد العلي يعني عبد علي رضي الله عنه، وفي عبد الحسين، وفي عبد الحسن، وفي عبد الرضا. عبد الرضا المقصود به واحد من ائمتهم الاثنى عشر وائمتنا ايضا لانه رجل من الصالحين، علي الرضا، فيزعمون العبودية لهؤلاء. بدأت قصة الشيعة بدء سهل، بدء بسيط في نقطة خلاف بسيطة، من أولى بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي نقطة خلاف من الممكن أن تثار ثم تنتهي. فقال أهل السنة والجماعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال ذلك علي أيضا، قال رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. ويشير علي رضي الله عنه بذلك إلى استخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لكي يصلي بالناس. ولكن الشيعة قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كلف عليا تكليفا سريا بأن يكون خليفته من بعده. طيب لماذا لم يعلن علي ذلك؟ لماذا لم يعلن للناس ويقول لهم إن رسول الله كلفني؟ وذلك لم يثبت عن علي في حياته أبدا، بل الثابت عنه أنه بايع أبا بكر، وأنه بايع عمر، وأنه بايع عثمان رضي الله عنه، بايع هؤلاء الثلاثة السابقين، وكان يعمل بالنسبة لهم قاضيا، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاءته قضية وكان علي غائبا قال كلمته المعروفة قضية ولا أبا حسن لها. لماذا لم يقل علي أو يعلن ذلك؟ قالوا من باب التقية، التقية التكتم، يتكتم من الخوف. وقالوا إنه من حق الإمام المعصوم أن يتكتم تقية فلا يعلن أنه الإمام من باب التقية، وهذا كلام فارغ، لأن التقية إن جازت لأحد الأمة مثلي ومثلك فلا تجوز لعلم من أعلام المسلمين كعلي بن أبي طالب الذي كان فارسا وكان سيفا من سيوف الله وكان مجاهدا من المجاهدين الأبطال، كيف يخاف وكيف يفطر على الأمة أمرا هو من أعظم أوامر الملة وأوامر الأمة، فتصبح الأمة كفرة ضالين كما قال الشيعة، لأن الشيعة حكموا بالكفر على كل الأمة بدءا من أبي بكر الصديق، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، كل الذين لم يبايعوا عليا كفرة، وهكذا حكموا على جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر. كان من الممكن أن ينحل هذا الخلاف، من أولى الناس بالخلافة وبخاصة بعدما بايع علي، ولكن ظهر رجل، هذا الرجل يهودي اسمه عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ. والغريبة أن الشيعة في كتب تراجمهم يلعنون عبد الله بن سبأ. فحسين حسين الكاشف الغطاء في كتابه عن أصول الشيعة يقول إن شخصية عبد الله بن سبأ ملعونة عندنا. عبد الله بن سبأ اتخذ من علي إلها وهو يهودي. وهنا ظهرت قضية خطيرة، هي ما هو السبب الذي يجعل الشيعة يتوسعون في هذا الأمر، أمر الخلافة؟ أبو بكر ولا علي؟ ليه أبو بكر تولى الخلافة أو علي تولاها؟ ما الذي يضير الشيعة؟ فبعض العلماء قال إن هذه فتنة يهودية حركها عبد الله بن سبأ، والبعض الآخر قال إنها فتنة فارسية. ليه؟ وأنا أميل إلى أنها فتنة فارسية، لأن الفرس عندهم نظام ملكي، كسرى يموت يقوم ابن كسرى وهكذا. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ولد ليتولى الخلافة من بعده. إذن الشيعة بناء على نظرية الفرس، وهي النظرية القائلة بوراثة الملك، ابتدأوا يقسمون اسم علي لأسباب كثيرة معروفة، لأن علي لو أردنا أن نعدد مناقبه فمناقبه كثيرة. أظهروا هذه المناقب الصادقة وأظهروا مجموعة من المناقب المكذوبة، ثم قالوا إن عليا هو أقرب عصبات رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله، ثم إنه أبو حفيدي الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، فقدموه لهذا. ولهذا لما ولي علي الخلافة بعد ذلك أرادوا أن يكون الخليفة من بعده الحسن، ولكن الحسن تنازل، فأطلق الشيعة على الحسن مسود وجوه المسلمين، سود وجوه المسلمين، لأن العام الذي تنازل فيه الحسن عن الخلافة وأعطاها لمعاوية، هذا العام سمي في التاريخ بعام الجماعة، يعني اجتمعت الأمة على إمام واحد بعدما كانت الأئمة كثيرون، كان في الشام أمير للمؤمنين، وكان هناك في الكوفة كذلك أمير، علي في الكوفة ومعاوية في دمشق، والأمة موزعة في حروب، حرب الجمل وحرب صفين. فلما جاء الحسن تنازل لمعاوية فاجتمعت الأمة على خليفة واحد أو أمير واحد، هو معاوية ابن أبي سفيان ابن حرب، وهو بطل من الأبطال المجاهدين رضي الله عن أبيه وعن أبيه. فأصبح معاوية ابن أبي سفيان أمير للمؤمنين. الشيعة انطلقوا من هذه النقطة، وهي نقطة الخلافة، فقالوا بالإمام المعصوم، نظرية الإمام المعصوم. نحن نحب أبا بكر، لكن لا نقول إن أبا بكر معصوم أبدا، ولا نرى العصمة لغير الأنبياء، فالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامهم وحدهم المعصومون. وهناك خلاف معروف، هل الأنبياء معصومون من الصغائر أيضا أو معصومون من الكبائر والصغائر؟ وبرغم هذا الخلاف، هل الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر أو من الكبائر فقط؟ الشيعة يعتبرون أئمتهم معصومين من الصغائر ومن الكبائر، وهكذا يستمر الشيعة. عصمة الأنبياء، عصمة الأوصياء أو عصمة الأئمة. الأئمة بيبدأوا بعلي بن أبي طالب، ثم بالحسين، وهناك من أدخل الحسن وهناك من أخرجه، ثم بعلي زين العابدين، ثم بموسى الكاظم وجعفر الصادق والباقر محمد الباقر وهكذا إلى أن نصل إلى محمد بن الحسن الطفل الغائب في السرداب في سمراء سنة 360 هجرية، وهو الإمام المنتظر أو المهدي المنتظر الموعود الذي ينتظرونه حتى الآن. كلمة سرداب يعني إيه؟ يقولون إنه دخل غرفة بيت ولم يخرج، فقالوا إنه اختفى وأنه سيعود ليحكم بالعدل ويقسم بالسوية. الغرفة كانت فوق الأرض، من تقادم الزمان بقت تحت الأرض، الشوارع بتعلى وهي بتوطى فأصبحت سرداب. هم يقفون حتى الآن بحمرهم وبغلهم وعربتهم ومركبتهم ينتظرون عودة الإمام الغائب في السرداب، ولا يصح إيمان الشيعة عندهم إلا إذا عاد الإمام، فلا جمعة ولا جماعة لهم إلا إذا عاد الإمام الغائب في السرداب. فلما جاء الخميني طلب إليهم أن يعتبروه مبشرا بمجيء الإمام، وأرجع لهم الجمعة والجماعة لكي يدلوا ببيانات رسمية كما تشاهدونهم على شاشات التلفزيون في البلاد القريبة من إيران. ابتدأ وأصدر لهم أوامر أخرى، بالرغم من أنه في كتابته عن الحكومة الإسلامية في كتابه عن الحكومة الإسلامية لعن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وفسقهما وكفرهما الخميني بنفسه، ثم اتكلم عن عصمة الأئمة كلاما عجيبا إلى أن قال إن الأئمة أكثر عصمة من الأنبياء. هذا نص كلام الخميني نفسه. وأمرهم بدخول مساجد المسلمين والصلاة مع الناس لإثارة الشغب والضوضاء، كان لا يدخلون المساجد، فتجد العمائل السوداء تملأ المساجد الآن. يدخل المساجد ليدخل الناس في متاهات أو حتى النساء في كل مكان، مناقشات حول التقية وولاية الفقيه ونكاح المتعة وما شاكل ذلك من القضايا الموجودة أو القائمة بيننا وبين الشيعة. بلغ الأمر بالشيعة أيضا إلى إنكار كل دواوين السنة، إنكار وتكفير جميع الذين وضعوا دواوين السنة كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود وأحمد بن حنبل، وكذلك أبو حنيفة، مع أن أبو حنيفة كان تلميذ جعفر الصادق. أبو حنيفة ومالك والشافعي كل هؤلاء في نظرهم كفرة لأنهم يروون عن صحابة رسول الله، وكل من يروي عن صحابة رسول الله فإنما يروي عن كافر لأن الصحابة عندهم كفر. ولهم كتب خاصة بالرواية ككتاب ما لا يحضره الفقيه وكتاب الكافي وما شكل ذلك، وهي كتب يعتزون بها أعظم اعتزاز، وفيها ما فيها من الضلال والخرافات الذي لا أساس له. ولقد استأجروا بعض الذمم في بلاد المسلمين، فألف من ألف كتبا يهاجم فيها البخاري، وكتب يهاجم فيها أبو هريرة ككتاب شيخ المضيرة، كتاب شيخ المضيرة لمحمود أبو ريا، وكتاب أيضا أضواء على السنة المحمدية لأبو ريا أيضا، وكتب طاحتين الفتنة الكبرى عثمان، والجزء الثاني الفتنة الكبرى علي وبنوه، وكتب أحمد أمين، وبعض المستأجرين للكتابات الشيعية للطعن على أئمة المسلمين، وهذه الكتب تروج جدا عند الشيعة. والشيعة كما يقول عنهم الإمام ابن تيمية هم أجهل الناس في المعقولات وأكذب الناس في المرويات، إن روى كذب ولهذا تجدهم يؤلفون كتبا مكذوبة، كتب مكذوبة. ومن أعظم الكتب المكذوبة كتاب تبع ما لا يقل عن 1000 مرة، وهو كذب في كذب. هذا الكتاب اسمه المحاورات أو المراجعات، المراجعات. كتاب المراجعات، ولعل الكثيرين رأوه لأنه يوزع مجانا بالرغم من أنه كتاب كبير، المراجعات، يزعم مؤلفه الشيعي ولا أذكر اسمه الآن أنه التقى بشيخ الإسلام شيخ الأزهر الشيخ سليم البشري. والشيخ سليم البشري هو من هو علما وتقوى ورع وله فضله ووزنه عند المسلمين. وابن الشيخ سليم البشري هو الكاتب الأديب المعروف الشيخ عبد العزيز البشري، الشاعر الساخر والكاتب الأديب اللوذعي عبد العزيز البشري. قال انه ناقش الشيخ سليم البشري في هذه المراجعات، وانه انتصر عليه واقنعه بالتشيع، وهذا كذب. وقال سلف او خلف الشيخ سليم البشري الموجودون الان نفوا بالأدلة القاطعة أن يكون الشيخ سليم البشري التقى بأحد من هؤلاء، فكتبوا تصحيحا للمحاورات حذفوا منها في الطبعات التي تمت في هذا العام اسم الشيخ سليم البشري، كذب وفجور. وأذكر أنني التقيت بواحد من آيات الله، التقينا هنا في مصر مرة ثم التقينا في مكة عدة مرات، وألف كتابا أيضا محاورات في الحرمين الشريفين. طبعا حرمين أنا ما شفتوش في المدينة خالص، إلا إذا كانت مصر الهرم أصبح حرم، وأنه كلم وقال وما قالش كل كلام فارغ لا أصل له. فلما أمسكته مرة في مكة أخذ يتنصل ويقول أنا أريد منك جنيها واحدا. ليه؟ لكي يكون ذلك من تركة الرسول التي سرقتموها. تركة من تركة الرسول؟ ان شاء الله المرة الجاية. تركة الرسول من القضايا الشيعة لهم عبارات يطنطنون عليها. كلمة السقيفة، السقيفة، كلمة فدك، الكلمات دي كل كتبهم بتطلع بهذا الشكل. كتاب عن السقيفة، السقيفة يعني ايه وفدك يعني ايه، وكتب كثيرة تخرج بأسماء معينة، اكلاشيهات محفوظ. السقيفة يعني المكان الذي اجتمع فيه الناس وبايعوا ابا بكر بالخلافة، وهي سقيفة بني ساعدة في المدينة المنورة، مع اسمناهم السقيفة أول، فيؤلفون كتبهم باسم السقيفة. أيضا فدك، فين دال كاف، فدك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتوهمون. جاءت فاطمة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقالت له أريد ميراث أبي، ميراث أبوه. ألا يا فاطمة، لقد قال أبوك عليه صلوات الله وسلامه نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، والله لأقومن في مال أبيك بما كان يقوم فيه. أنا اللي كان أبوك يعمله أنا نفسي. ولكن فاطمة غضبت، وأبو بكر رضي الله عنه ورضي الله عن فاطمة حاول بكل اسلوب ان يسترضيها، واستشهد الناس على هذا الحديث، فشهد به عشرات من الصحابة بما فيهم علي بن ابي طالب النفس زوجها، الذي قال له يا علي اشهدك بالله اكذلك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي: اللهم نعم. ثم انهم يقولون ان ابا بكر حرم فاطمة من ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليس كذلك يكون ابو بكر قد حرم ابنته عائشة من ميراثها؟ هي فاطمة اللي هتورث بس ولا عائشة هتورث ايضا؟ عائشة ايضا هترث رضي الله عنها، وحفصة بنت عمر هترث. اذا ابو بكر ما منعش فاطمة فقط، منع بنت عائشة ومنع عمر برضو بنت حفصة. لو ان عمر اعطى حفصة او ابو بكر اعطى عائشة وحرم فاطمة لقلنا ان في هذا عدوان. صلى الله عليه وسلم وحقا فعل. اذا من اخطر مبادئ الشيعة كراهيتهم لصحابة رسول الله وتكفيرهم لصحابة رسول الله بالاجماع، الا عدد يستثنى كسلمان الفارسي وعمار بن ياسر ومجموعة فقط. ليه؟ لانهم حاربوا مع علي فقط، ويكفرون من عدا ذلك. طيب، يقولون ان عمر اعطى الخلافة لابي بكر، شيء جميل جدا في سقيف بني سعيد. طيب، لما عمر حضرته الوفاة، عمر لما حضرته الوفاة وضربه ابو لؤلؤة وفتح بطنه من جانبه الايسر وجمع مصارينه وخرج واستخلف على الصلاة وسقوه لبنا فنزل لبنا وعلم انها النهاية، ماذا فعل عمر؟ كل الذي فعله عمر انه جاء بستة وقال: هؤلاء الستة يجتمعون ويختارون ممن بينهم اميرا للمؤمنين. ثم قال لهم: ان لم يتفقوا في مدة ضربها من الايام فاحرقوا عليهم منزلهم، المكان اللي هم فيه. وجعل ابنه عبد الله شريكا في الرأي لا شريكا في الإمارة. ستة افرض ثلاثة وقفوا ضد ثلاثة، مشكلة ملخبطة. فوضع ابن عبد الله ليرجح كفة على كفة. أما عبد الرحمن بن عوف وهو من الستة فاعتزل وقال: أنا لم ألي الخلافة. فحكموه هو، فحكم بالامرة لعثمان بن عفان. كيف تولى عثمان اذا؟ ولاه عمر في اللحظة التي يلفظ فيها النفس الاخير، يعني اللحظة التي يتوب فيها الكافر، يتوب فيها الفاجر ويسلم فيها الكافر، اللحظة الاخيرة. يبقى كان فاضي عمر لم يكذب في هذه اللحظة. نفس ابو بكر لما عهد بالخلافة الى عمر قال في عقد البيعة، جاء بعثمان بن عفان فقال له: اكتب. قال: ماذا اكتب؟ اكتب هذا ما عهد به ابو بكر الصديق في اخر عهده بالدنيا خارجا منها، واول عهده بالاخرة داخلا فيها: اني وليت عليكم. وصل لكلمة اني وليت عليكم، اغمي عليه، اغمي على ابي بكر. فلما افاق من اغمائه عثمان بن عفان كمل الكتابة، فكتب هو، قال له اني وليت عليكم واغمى عليه، كتب عمر بن الخطاب. ده مين اللي كتبها؟ عثمان. فلما افاق ابو بكر قال له: ماذا كتب؟ قال: كتبت عمر بن الخطاب. قال: والله ما تعديت ما في نفسي، ولو كتبت نفسك لكنت اهلا لها. لو انت كتبت عثمان كنت انت اهلا، لكن انا برضو كنت هملك عمر. اذا عمر عهد الى عثمان وهو بعد ان طعن. ثانيا، ان عبد الرحمن بن عوف الذي تنازل عن الخلافة أساسا ولم يدخل الانتخابات أساسا أشار بعثمان. وعبد الله بن عمر أكثر الصحابة ورعا، معروف عن عبد الله بن عمر الرجل الورع الذي كانت له خيمتان، خيمة في الحرم وخيمة في الحل، يعني يروح على حدود الحرم يروح ينصب خيمتين، خيمة جوه وخيمة بره في الحرم، فإذا أراد أن يعبد الله دخل في خيمة الحرم، وإذا أراد أن يحاسب أهله أو يعاقب خادمه خرج إلى خيمة الحل. الرجل الورع بايع مين؟ بايع عثمان. أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله بايع من؟ بايع عثمان بن عفان، ودخل الناس جميعا في بيعة عثمان بن عفان، حتى علي بن ابي طالب رضي الله عنه بايع عثمان بن عفان. ومن الامور المضحكة ان واحدا كان يناقشني هذا الاسبوع بيسألني، هو سيادته بيضع منهج جديد للقرآن، عاوز يضع القرآن باسلوب جديد، يعني يضع القرآن هكذا سورة العلق الاول وبعدين سورة المدثر ثم المزمل ثم نون ثم كذا مثل بقرة وآل عمران. ليه؟ قال لك عالي كم مصحفه كده، كم مصحف عالي قريته؟ ابوك اراه؟ مين اراه؟ مصحف عالي فين هو؟ قال كم مخبيه. ليه؟ خايف من عثمان، لان عثمان لما جمع المصاحف منع علي من اخراج مصحفه. طب عظيم. قلت له طب بعد ما مات عثمان اصبح علي هو الحاكم، ما اخرجش مصحفه ليه؟ فسكت ولم يحر جوابا. طب انت بتقول ان عثمان ضغط على علي ومنعه من اخراج المصحف، يشوف بقى علي بقى لعبة، بقى شخشيخ، ده يجي يمنعه انه يعلن ان الرسول الله قال له انت امير المؤمنين، وده يجي يمنعه انه يعلن ان مصحفه هو الحق. الله، ده سبحان الله، بطل الاسلام اصبح بهذا الضعف. هذا كلام لا يقوله عاقل.
عايز اتعلم منك.
طيب ان شاء الله اذا القول بان اصل الشيعة يهودي او فارسي قد يكون هذا صحيح او هذا صحيح، المهم شيء من اليهودية على شيء من الفارسية، ان تغلف كل هذا بغلاف مكذوب هو محبة آل رسول الله عليهم رضوان الله، وارادوا ان يخدعوا الناس بمحبة رسول الله ومحبة آل البيت، فحشروا الفتنة الفارسية والفتنة اليهودية وزوروها للناس في هذه الصورة حتى اقبلوا عليها وارتضوها، واستغلوا مناقب علي رضي الله عنه، وبخاصة ان الرسول تبناه، ما هو الرسول كان متبني علي، لان ابو طالب اولاده كفروا، كفر اولاده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس، يعني ولاد اخوك كتروا واخوك فقير، فتعالى ناخذ بعض ابنائك نكفيه مؤونته، والرسول بيريد ان يرد الفضل، لان ابو طالب عيشه ايام ما كان ابو طالب غني، فالان ابو طالب فقير، فاخذ رسول الله عليا واخذ العباس عقيلا، تبنوهم الذي يصرف عليهم يخففوا عن ابو طالب، اذا هو ربيب رسول رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو اول من امن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبيان، وكان لم يبلغ الحلم بعد، الشيعة عاوزين يطلعوه سنه فوق الخمسطاش بالقوة. ليه جعلوه فوق الخمسطاشر؟ يبقى اول من اسلم من الرجال، يبقى ابو بكر يطلع بره، لان ابو بكر اول من اسلم من الرجال، هم لا يريدون هذا، فعاوزين يكبروا علي بالقوة ليصبح علي هو اول من اسلم من الرجال، لكننا نحن المسلمين نؤمن ان اول من اسلم من الرجال ابو بكر، واول من اسلم من النساء خديجة، واول من اسلم من العبيد زيد، واول من اسلم من الصبيان علي بن ابي طالب رضي الله عنه جميعا. ومناقب علي رضي الله عنه اكثر من ان تحصى وان تستقطع، موجودة في كتب المناقب وما قصر في احد. وفي الوقت الذي اعتدى فيه الشيعة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدوا على كتاب الله، فقالوا عندنا مصحف فاطمة قدر مصحفكم 3 مرات، وليس فيه من مصحفكم ولا حرف واحد. فاذا سألتهم اين هذا المصحف وماذا فيه، يقولون لك تفسير فاطمة للقرآن، فاطمة فسرت القرآن. فاطمة، طب احنا عارفين ان عائشة من العلماء، لكن فاطمة ما كانتش من العلماء. حد منكم سمع عن فاطمة رضي الله عنها انها ألفت في العلم او ألفت في ابدا؟ انما عائشة لها كلامها ولها رواياتها، وغير عائشة من الصحابيات الفضليات، لكن ما روي عن فاطمة قليل، بل اقل من القليل، فضلا عن ان تضع كتابا قدر القرآن الكريم 3 مرات. قلت له وضعت هذا الكتاب قبل ان يموت ابوها او بعد ان مات؟ اذا كانت وضعته في ايام ابوها ما هو حي يبقى مشكلة، هي النبية مش هو. واذا كان بعد ابوها ما مات؟ قال لا بعد ما مات. قلت له لكن ده هي عاشت 6 شهور بعد موته، وهناك رواية تقول 3 اشهر، يبقى 6 شهور اهدى. ايه العلم الغريب ده؟ ده ابوها نزل عليه القرآن في 23 سنة، يجي لها هي قد 3 مرات في 6 شهور او 3 شهور. على الاقل عاشت حزينة فيهم 6 شهور، اظن كانت حزينة على ابوها، لان ابوها مش رجل عادي، ده ابوها كان ملء سمع الدنيا وملء بصر الدنيا صلى الله عليه وسلم. يعني بسرعة نسيت وقعد تشتغل مؤلفة، وبسرعة ألفت قد القرآن 3 مرات. كلام لا أصل له ولا يصدقه إلا الشيعة، لأنهم كما قال شيخ الإسلام هم أجهل الناس في المعقولات وأكذب الناس في المرويات. أظن يكفيكم هذا في هذه الليلة، لأن باقي الإخوة مشغولون يمكن في الماتش دلوقتي، ففي الأسبوع القادم إن شاء الله يكونوا فرغوا من الماتش. ويمنى موعدنا الثلاثاء القادم في شرح البخاري إن شاء الله، وموعدنا دائما بعد صلاة العشاء يوم الأحد للإجابة على الأسئلة، ويوم الثلاثاء لشرح البخاري.